بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل الدكتور احمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبسندكم المتصل إلى الإمام ابن عبد البر في كتابه الاستذكار، نقول بعونه تعالى: قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إضاعة المال وذي الوجهين. مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. هكذا روى يحيى هذا الحديث مرسلا، وتابعه القعنبي وابن وهب وابن القاسم ومعن بن موسى ومحمد بن مبارك الصوري، ورواه ابن بكير
وأن
وأبو المصحف.
تناصحوا، صحيح؟ وأن تناصحوا،
وأن تناصحوا
وهنا
من ولي.
محمد ابن المبارك الصوري. نعم، نكمل إن شاء الله.
نعم. ورواه ابن بكير وأبو المصعب ومصعب الزبيري وعبد الله بن يوسف التنيسي وابن عفير، وأكثر الرواة عن مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مسندا.
نعم،
وكذلك
يوسف
رواه جماعة
التنيسي،
عن ال
التنيسي نسبة إلى تنيس، بلدة في مصر.
نعم سيدي.
وكذلك
وكذلك رواه جماعة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مسندا. وعند مالك فيه إسناد آخر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وهو غريب قد ذكرته في التمهيد من طرق عنه. قال أبو عمر: في هذا الحديث الأمر بالإخلاص في العبادة والتوحيد والحض على الاعتصام بحبل الله. وقد اختلف في معنى حبل، فقيل القرآن وقيل الجماعة والخلافة، والمعنى في ذلك متداخل، لأن كتاب الله يأمرنا بالائتلاف وينهى عن الفرقة والاختلاف. وقد ذكرنا في التمهيد من قال من العلماء بالقولين جميعا، وقد روي عن ابن مسعود القولان جميعا. روى منصور عن أبي وائل عن ابن مسعود في قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا، قال: حبل الله هو الصراط المستقيم كتاب الله. وروى أبو حسين عن الشعبي عن ثابت بن قطبة قال عبد الله بن مسعود في خطبته: يا أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر، وأن ما تكرهون في الجماعة خير مما يحبون في الفرقة. قال أبو عمر: هذا التأويل أظهر في معنى حديث هذا الباب، والله أعلم. قال ابن المبارك رحمه الله: إن الجماعة حبل الله، فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا. لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. في أبيات قد ذكرتها في التمهيد، وفي حديث زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وقد روى هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم جبير بن مطعم وعبد الله بن مسعود وأنس بن مالك، كما رواه زيد بن ثابت. وقد ذكرنا أحاديثهم من طرق في كتاب بيان العلم وفضله، وفي كتاب التمهيد أيضا في معنى قوله: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، أي لا يكون القلب المعتقد لهن غليلا. وفي هذا الباب حديث عجيب بمعنى حديث سهيل رواه الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد ذكرته بطوله في التمهيد. وروى ابن عباس وأبو ذر وأبو هريرة بمعنى واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات على ذلك فميتته جاهلية. ومن حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نزع يدا من طاعة ومات ولا طاعة عليه كانت ميتته ضلالة ولا حجة له. ومن حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. والآثار في هذا المعنى كثيرة جدا، وقد ذكرت كثيرا منها في التمهيد، وتكلمت بما أحضرني في معانيها.
بما
بما؟
حضرني.
نعم،
نعم
وتكلمت بما حضرني في
كده.
معانيها.
نعم
نعم. وأما مناصحة ولاة الأمر فلم يختلف العلماء في وجوبها إذا كان سلطة.
نعم
لا أدري، تأتيني أصوات
تفضل.
أخرى سيدي، أظن أن هناك من يصحح لي ولا أحد، فأتوقف أحيانا.
لا لا تفضل تفضل.
نعم. وأما مناصحة ولاة الأمر فلم يختلف العلماء في وجوبها إذا كان السلطان يسمعها ويقبلها، ولما رأى العلماء أنهم لا يقبلون نصيحا ولا يريدون من جلسائهم إلا ما وافق هواهم، زاد البعد عنهم والفرار منهم. قال حذيفة بن اليمان: إذا كان والي القوم خيرا منهم لم يزالوا في علياء، عليا لم يزال، نعم، لم يزالوا في عليا، وإذا كان وليهم شرا منهم لم يزدادوا إلا سفالة.
يبقى
نعم.
علو لم يزالوا في، بس في كيف لم يزالوا في
يعني هو جعل عليا وسفالة، يعني هم علي، ما...
نعم،
نعم.
لكن
نعم.
ضبطها بس يعني لأجل كلمة في.
نعم.
سفالة
لم يزالوا
وإذا كان
إلا
وليهم منهم يعني لم يزالوا في علو.
نعم. يعني هو جعلها كأنها يعني مقاربة اللفظين مع بعضهما البعض، حتى يعني يكون تقارب بينهما، يعني هم جعلهم عليا وسفالة، يعني هكذا، والله أعلم. نعم. حدثنا ابن خليفة قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الحميد قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا سفيان عن قيس بن وهب عن أنس بن مالك قال: كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوننا عن سب الأمراء. وبه عن يحيى بن
يعني
يمان عن
التمهيد ضبطها الشيخ بشار: إذا كان والي القوم خيرا منهم لم يزالوا في علياء، وإذا كان واليهم شرا منهم أو قال شرهم لم يزدادوا إلا سفالا.
نعم، جزاك الله خيرا. وبه عن يحيى بن يمان عن إسرائيل عن أبي إسحاق قال: ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيرهم، إلا حرموا خيرهم. نعم. وقد أشبعنا معنى الطاعة والنصيحة للولاة، وكيف العمل في ذلك عند العلماء، وما يجب للإمام على الرعية من ذلك، ويجب عليه ويلزمه لهم بالآثار المرفوعة وأقاويل السلف في التمهيد والحمد لله. وأما قوله: ويكره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، فالمعنى في قيل وقال والله أعلم الخوض في أحاديث الناس التي لا فائدة فيها، وإنما جلها الغلط وحشو وغيبة وما لا يكتب فيه حسنة ولا سلم القائل والمستمع فيه من سيئة. قال الشاعر: ومن لا يملك الشفتين يسحق بسوء يسحق ومن لا يملك الشفتين يسحق بسوء اللفظ من قيل وقال. وقال أبو العتاهية: عليك ما يعنيك من كل ما ترى، وبالصمت إلا عن جميل تقوله، تزود من الدنيا بزاد من التقى، فكل بها ضيف وشيك رحيله. وأما قوله وإضاعة المال، فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: أحدها أن المال أريد به ملك اليمين من العبيد والإماء والدواب وسائر الحيوان الذي في ملكه، أن يحسن إليه ولا يضيعهم فيضيعون. وهو قول السري بن إسماعيل عن الشعبي، واحتج من ذهب هذا المذهب بحديث أنس وأم سلمة أن عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة كانت قوله: الله الله، الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم. والقول الثاني: إضاعة المال ترك إصلاحه والنظر فيه وتنميته وكسبه. واحتج من قال بهذا القول قيس بن عاصم المنقري لبنيه حين حضرته الوفاة: يا بني عليكم بكسب المال واصطناعه، فإن فيه منبهة للكريم ويستغنى به عن اللئيم. ويقول عمرو بن العاص في خطبته حيث قال: يا معشر الناس، إياكم وخلالا أربعة تدعو إلى النصب بعد الراحة، وإلى الضيق بعد السعة، وإلى المذلة بعد العز. إياكم وكثرة العيال وإخفاض الحال والتضييع للمال والقيل والقال في غير درك ولا نوال. والقول الثالث: إضاعة المال إنفاقه في غير حقه من الباطل والإسراف والمعاصي، وهذا هو الصواب عند ذوي الدين والألباب. روى ابن وهب قال: حدثنا إبراهيم بن نشيط قال: سألت عمر مولى عفرة عن الإسراف ما هو، فقال: كل شيء أنفقته في غير طاعة الله وفي غير ما أباحه الله فهو إسراف وإضاعة للمال. وروى أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يعلى ابن عبيد عن محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير أنه سأله رجل عن إضاعة المال فقال: أن يرزقك الله رزقا فتنفقه فيما حرم الله عليك. وهكذا قال مالك رحمه الله. وأما قوله وكثرة السؤال، ففيه قولان: أحدهما كثرة السؤال عن المسائل النوازل المعضلات في معاني الديانات، والآخر كثرة السؤال في الاستكثار من المال والكسب بالسؤال. وأما الوجه الأول فقد أوضحناه بالآثار في كتاب العلم، وسيأتي معنى السؤال للمال في موضعه من هذا الكتاب بعد إن شاء الله تعالى. وقد روى ابن وهب وابن القاسم وأشهب بمعنى واحد عن مالك أنه قال: أما نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال فلا أدري أهو الذي أنهاكم عنه من كثرة المسائل، فقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة المسائل وعابها، أم هو مسألتك الناس. قال أبو عمر: كان أبي بن كعب وزيد بن ثابت وجماعة من السلف يكرهون السؤال في العلم عن ما لم ينزل، ويقولون إن النازلة إن النازلة إذا نزلت المسؤول عنها. وكانوا يجعلون الكلام فيما لم ينزل تكلفا، ويتلو بعضهم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. حدثنا عبد
يعني
الباري
يقصد يعني السؤال عما وقع وعدم السؤال عما لم يقع.
نعم.
نعم.
نعم حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال: سمعت مالك بن أنس يقول: أدركت أهل هذا البلد وما عندهم علم غير الكتاب والسنة، فإذا نزلت نازلة جمع لها الأمير من حضر من العلماء، فما اتفقوا عليه من شيء أنفذه، وأنتم تكثرون من المسائل وقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. قال أبو عمر: من نزل النوازل من الفقهاء وأجاب فيها كأبي حنيفة وربيعة وعثمان البتي، ومن جرى مجراهم ممن استعمل الرأي، قالوا: رأينا لمن بعدنا خير من رأيهم لأنفسهم. وقد روي هذا عن الحسن رحمه الله. وأما صعاب المسائل وما عسى أن لا ينزل، فهو باب إلى النظر وإلى التكسب وإلى التحفظ من الخصم ومخادعته، فهذا مكروه عند الجميع. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عبد الله بن سعد عن الصنابحي عن معاوية بن أبي سفيان قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات. قال الأوزاعي يعني صعاب المسائل. وحدثنا أحمد بن مطرف قال حدثني سعيد بن عثمان قال حدثني نصر بن مرزوق قال حدثني أسيد بن موسى قال حدثني شريك عن ليث عن طاووس عن ابن عمر قال لا تسألوا عما لم يكن فإني نعم
شريك. نعم.
قال حدثني جزاك الله خيرا وأحسن إليك. نعم قال حدثني شريك عن ليث عن طاووس عن ابن عمر قال لا تسألوا عما لم يكن فإني سمعت عمر يلعن من سأل عما لم يكن. قال أبو عمر هذا باب قد أوضحناه وبسطناه بالآثار عن السلف في كتاب بيان الفضل وبيان العلم وفضله بما فيه شفاء للناظر فيه والحمد لله. وأما قوله الثاني فكأنه أقرب إلى معنى إضاعة المال وهو سؤال الناس أموالهم والتكسب بالمسألة فهذا مكروه عند جماعة العلماء وسنبين ذلك فيما بعد إن شاء الله. ومما يدل على أن السؤال في المال أقرب وأشبه لمعنى الحديث ما رواه المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ما رواه المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا غير واحد منهم مغيرة عن الشعبي عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة أن معاوية كتب إلى المغيرة اكتب لي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه المغيرة إنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند انصرافه من الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 3 مرات. وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات وعقوق الأمهات وواد البنات. مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. قال أبو عمر هذا الحديث ليس للقول فيه مدخل لأن معناه لا يشكل على سامعه. وقد روى الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون عبدا لله أمينا. ومن حديث الحسن نعم مولانا
لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون عند
جزاك الله خيرا. النسخة الذي عندك غير التي عندنا هنا أخطاء.
لا هي كذلك لكن الحديث يعني
جزاك الله خيرا سيدي.
نعم.
لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون عند الله أمينا. ومن حديث الحسن وقتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان ذا لسانين في الدنيا جعل الله له لسانين من نار يوم القيامة. وقد ذكرنا أسانيدهما في التمهيد. ومن هذا المعنى قول الشاعر إن شر الناس من يشكرني حين يلقاني وإن غبت شتم. باب ما جاء في عذاب العامة بعمل الخاصة. مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث. قال أبو عمر هذا الحديث لا يعرف لأم سلمة بهذا اللفظ وإنما يحفظ هذا اللفظ لزينب بنت جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما نذكره هنا إن شاء الله. وقد سئل ابن وهب عن قوله في هذا الحديث إذا كثر الخبث فقال أولاد الزنا. وأما حديث أم سلمة فيقرب من هذا الحديث بغير لفظه، فمن ذلك ما رواه منذر الثوري عن الحسن بن محمد قال: حدثتني امرأة من الأنصار قالت: دخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فبين أنا عندها إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم بكلام لم أفهمه، فسألت أم سلمة بعد خروجه فقالت: إن الفساد إذا فشى في الأرض ولم يتناهى عنه أرسل الله بأسه على أهل الأرض. قالت: قلت يا رسول الله، وفيهم الصالحون؟ قال: نعم، وفيهم الصالحون، يصيبهم ما أصابهم ويقبضهم الله إلى رحمته ورضوانه ومغفرته. ومن ذلك ما رواه أبو يونس حاتم بن أبي صغيرة قال: حدثني مهاجر بن القبطية أنه سمع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليخسفن بجيش يغزون هذا البيت بعيدا من الأرض. فقال رجل: وإن كان فيهم الكاره يا رسول الله؟ قال: نعم، ويبعث كل رجل منهم على نيته. وروى علقمة بن مرثد عن المعرور بن سويد عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده. فقلت يا رسول الله: أما فيهم يومئذ أناس صالحون؟ قال: بلى. قلت: فكيف بأولئك؟ قال يصيبهما يعني هؤلاء وهؤلاء،
ماشي.
نعم، يصيبهما ما أصابهم، ثم يصيرون إلى مغفرة الله إلى مغفرة من الله.
لكن يعني هنا الكاف للتشبيه يبقى معناها يصيبهم اللي هم هؤلاء ما أصابهم، يعني أولئك.
نعم، إذن هي مفصولة وهنا كد. نعم، إذن يصيبهم ما أصابهم. نعم،
يصيبهم ما أصابهم.
جزاك الله خيرا. يصيبهم ما أصابهم ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. فهذا ما وجدته لأم سلمة في هذا الباب، وقد ذكرت الأسانيد بذلك في التمهيد. وأما حديث زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم فرواه ابن شهاب عن عروة بن الزبير أنه حدثه أن زينب بنت أبي سلامة حدثته عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوم محمرا وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح الله من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بيده وعقد عشرة. قالت: فقلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. هكذا رواه عقيل وصالح بن كيسان وشعيب بن أبي حمزة وسليمان بن كثير وعبد الرحمن بن إسحاق ومحمد بن الوليد الزبيدي كلهم عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلامة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن عيينة عن الزهري فزاد في إسناده امرأة رابعة. قال في إسناده عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن حبيبة بنت أم حبيبة عن زينب بنت جحش. وقال محمد بن يحيى: المحفوظ عندنا ما قال عقيل ومن تابعه، وأخطأ ابن عيينة في زيادته فيه المرأة الرابعة. قال أبو عمر: قد اختلف في هذا الإسناد عن ابن عيينة، وقد ذكرنا الأسانيد كلها بذلك في التمهيد. وقد روى أنس وغيره في هذا الباب نحو رواية زينب وأم سلمة. حدثنا خلف بن قاسم قال: حدثنا عبد الله بن محمد الحضيبي القاضي قال: حدثنا محمد بن نصر بن منصور أبو جعفر الصائغ قال: حدثني محمد بن إسحاق المسيبي أو المسيبي
المسيبي نسبة إلى المسيب.
نعم، جزاك الله خيرا. حدثني محمد بن إسحاق المسيبي قال: حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس بن مالك قال: ذكر خسف قبل المشرق، فقالوا يا رسول الله
قبلة.
إنه نعم مولانا.
قبل المشرق بمعنى ناحية يعني.
نعم. ذكر خسف قبل المشرق فقالوا يا رسول الله إنه يخسف بأرض فيها مسلمون، قال نعم إذا أكثر أهلها الخبث. وروى ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن حمزة بن عبد الله عن ابن عمر عن أبيه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصاب الله
يحتفظ
قط
رواية إلى ضبط كلام أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذكر ماذا أو ذكر كيف ذكر يعني الذي يذكر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. يعني هناك كلمة ساقطة والله أعلم حتى يستوي المعنى.
أو ذكر خسفا قبل المشرق.
يعني
آه
أيضا
عفوا
تحتاج ذكر رسول
عفوا
الله
عفوا
صلى الله عليه وسلم.
ذكر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم خسفا قبل المشرق، كلمة خسفا يعني.
نعم. نعم جزاك الله خيرا.
بارك
وروى
الله
ابن
فيك.
المبارك عن يونس عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب الله
ممكن
قوما
يكون
ببلاء.
ذكره واحد بعد علمه من النبي صلى الله عليه وسلم في مقام قبل هذا، يكون علمهم صلى الله عليه وسلم ذلك في مجلس آخر قبل ذلك ثم ذكر هذا، ذكره أحد الصحابة.
أو سيدي يعني عن أنس بن مالك قال ذكروا خسفا قبل المشرق.
نعم، فنحتاج إلى هنا لو ذكروا هيبقى في زيادة في الفعل،
أو
وخسفا
ذكر
يبقى في زيادة في المفعول.
أو ذكر خسف قبل المشرق، يعني ذكر في
صحيح.
من يعني جلس معه ربما، أو
نعم.
ذكر أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى خسف قبل المشرق في حديث سمعوه سابقا من النبي صلى الله عليه
نعم.
وسلم فحدثوا به أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سألوه عن حديث سابق والله أعلم.
نعم.
وروى ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب الله قوما ببلاء عما به من بين أظهرهم ثم يبعثون على أعمالهم. وروى الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمعه يقول على المنبر مثل المنتهك لحدود الله والمدهن فيها والقائم بها مثل ثلاثة نفر اصطحبوا على في سفينة فجعل أحدهم يحفرها فقال الآخر إنما تريد أن تغرقنا وقال الآخر دعه فجعل أحدهم يحفرها كأنها يعني أفصح هكذا فجعل
نعم
أحدهم يحفر نعم
نعم
وقال الآخر دعه فإنما يحفر في نصيبه وموضعه وذكر الحديث. أخبرنا خلف بن أحمد قال حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا سعيد بن عثمان الأعناقي حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا قذعة بن سويد قال حدثنا سيف بن سليمان عن عدي بن عدي عن أبيه عن مولاه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يعذب العامة بذنوب خاصة حتى تكون العامة تستطيع أن تغير على الخاصة فإذا لم تغير العامة على الخاصة عذب الله العامة والخاصة. قال أسد حدثنا الفرج بن فضالة عن لقمان بن عامر عن أبي الدرداء قال لتأمرن بالمعروف وتنهن عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم سلطانا صعبا
سلطانا فلا يجل هذا السلطان كبيركم.
فلا يجل كبيركم ولا يرحم صغيركم ثم يدعو عليهم خياركم فلا يستجاب لهم
عليه خياركم.
ثم يدعو عليه خياركم فلا يستجاب لهم. وقد ذكرت في التمهيد كثيرا من الآثار المرفوعة وغير المرفوعة في هذا المعنى مما يقتضي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن الإنكار بالقلب يكفي إذا لم يقدر على غير ذلك. مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: كان يقال إن الله تبارك وتعالى لا يعذب العامة بذنب الخاصة، ولكن إذا عمل المنكر جهارا استحقوا العقوبة كلهم. قال
نعم.
أبو عمر، قال أبو عمر: هذا المعنى ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين. وهذا الحديث قد رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن رجل عن عمر بن عبد العزيز، وممكن أن يكون الرجل إسماعيل بن أبي حكيم ذكره أسد بن موسى عن محمد بن مسلم الطائفي عن يحيى بن سعيد. وروى وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبيد الله بن جرير عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأمنع، لا يغيرون إلا عمهم الله بعقابه. ذكره ابن أبي شيبة عن وكيع، وذكره أسد بن موسى. قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبيد الله بن جرير عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون أن يغيرون عليه فلا
يعمل
يغير.
ما
نعم،
من رجل يكون في قوم يعمل فيهم هذا الرجل يعني
نعم، نعم، ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون أن يغيرون عليه فلا يغيرون إلا أصابهم الله بعذاب قبل أن يموتوا. قال أبو عمر:
كيف
هذا
قد
واضح.
استمتع كلمة أن يغيرون دي يعني نفس الحديث فيه أن يموتوا فأن يغيروا عليه
نعم،
منصوب يعني
نعم،
نعم
يقدرون أن يغيروا عليه فلا يغيرون إلا أصابهم الله بعذاب قبل أن يموتوا. قال أبو عمر: هذا واضح في أنه لا يلزم التغيير إلا من القوة والعزة والمنعة، وأنه لا يستحق العقوبة إلا من هذه حاله، وأما من ضعف عن ذلك فالفرض عليه التغيير بقلبه والإنكار والكراهة. قال عبد الله بن مسعود: بحسب المؤمن إذا رأى منكرا لا يستطيع له تغييرا أن الله يعلم من قلبه أنه له كاره. وروى الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فمن أنكر شيئا فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع فأبعده الله. قيل: يا رسول الله، أفلا نقتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. وقد ذكرت أسانيد هذه الأحاديث
لا
وكثيرا منها
يقتلون
ألفها في التمهيد مولانا. نعم،
ما صلوا
نعم، ما صلوا. وقد ذكرت أساليب هذه الأحاديث وكثيرا منها مثلها في التمهيد. قال أبو عمر: يقولون: من رضي بالفعل فكأنه فعله. قال الحسن رحمه الله: إنما عقر الناقة رجل واحد فعمهم الله بالعقوبة، لأنهم عموا فعله بالرضا. ومن أحسن ما روي في ذلك حديث ابن عميرة الكندي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن القوم لا يصنعون المنكر فيكون من حضرهم لمن غاب عنهم، يعني إذا أنكر ولم يرضى، ويكون من غاب عنهم كمن إن القوم
إن
لا
القوم
يصنعون المنكر فيكون من حضرهم كمن غاب عنهم،
صحيح
يعني إذا أنكر ولم يرضى، ويكون من غاب عنهم كمن حضرهم إذا رضي فعلهم.
نعم
هذا معنى الحديث دون لفظه، كتبته من حفظي. حدثنا أحمد بن الفضل
تمام
قال: حدثنا محمد بن الفضل.
نص الحديث بيقول إيه إذا عملت المعصية في الأرض كان من شهدها كمن غاب عنها ومن عفوا كان من شهدها فأنكرها كمن غاب عنها ومن حضرها فرضي بها وإيه ومن لم يشهدها فرضي بها كمن حضرها ومن
نعم،
لم يشهدها فرضيها كمن حضرها
جزاك الله خيرا. حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا جعفر بن مكرم قال حدثنا قريش بن أنس عن ابن عون عن الحسن عن الأحنف أنه كان جالسا عند معاوية فقال يا أبا بحر ألا نتكلم؟ قال إني أخاف الله إن كذبت وأخافكم إن صدقت. وحدثنا
إذا
أحمد
عملت
قال
الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها أو قال أنكرها كان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. في سنن أبي داود. نعم.
وحدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا علي بن سهل وسهل بن موسى واللفظ له قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال سمعت بلال بن سعيد يقول إن الخطيئة إذا أخفيت لن تضر إلا صاحبها وإذا ظهرت فلن تغير فلم تغير وإذا ظهرت فلم تغير
لم تغير
ضرة عامة. نعم
ضرة العامة. نعم، جزاكم الله خير يا دكتور.
أكرمكم الله سيدي.
تفضل يا شيخ قاسم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام ابن عبد البر قال: باب ما جاء في التقى. مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: سمعت عمر بن الخطاب وخرجت معه حتى دخل حائطا فسمعته وهو يقول: بيني وبينه جدار وهو في جوف الحائط عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخ بخ، والله لتتقين الله أو ليعذبنك. قال أبو عمر: قال الله تعالى: خير الزاد التقوى، خير الزاد التقوى، يريد دار الآخرة. والتقوى اسم جامع لطاعة الله والعمل بها فيما أمر به أو نهى عنه. فإذا انتهى المؤمن عن ما نهاه الله أو عمل بما أمره الله فقد أطاع الله واتقاه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يجعل له من أمره يسرا. والتقى اسم أيضا لخشية الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمن خشي الله واتقاه وانتهى عما نهاه وقام بما افترض عليه فهو العالم بشهادة الله له بذلك وحسبك. وأما قوله بخ بخ أمير المؤمنين فهو توبيخ منه لنفسه، وتوبيخ النفس وتقريعها عبادة، كما أن الرضا عنها هلكة. وقوله لتتقين الله أو ليعذبنك، يعني إن شاء، وهو مقيد بقوله تعالى: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. قال مالك: وبلغني أن القاسم بن محمد كان يقول: أدركت الناس وما يعجبون بالقول. قال مالك: يريد بذلك العمل، إنما ينظر إلى عمله ولا ينظر إلى قوله. قال أبو عمر: روينا عن الحسن أنه قال: إذا سمعت من الرجل كلاما حسنا فرويدا به، فإن وافق قوله فعله فذلك، وإلا فإنما يذري على نفسه. وقال المأمون: نحن إلى أن نوعظ بالأعمال أحوج منا إلى أن نوعظ بالأقوال. قال أبو عمر: يكفي من هذا كله قول الله تعالى: يا
وإلا
أيها الذين
فإنما يزري على نفسه. لكن
فإنما ي...
أظن أن الإزراء بالزاي يزري. نعم نعم
قال أبو عمر: يكفي من هذا كله قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال رحمه الله: باب القول إذا سمعت الرعد. مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول: إن هذا لوعيد لأهل الأرض شديد. هكذا رواه يحيى لم يجاوز به عامرا، ورواه غيره من رواة الموطأ، فقالوا فيه مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه. قال أبو عمر: جمهور أهل العلماء من أهل الفقه والحديث يقولون، جمهور أهل العلم، تمام، جمهور أهل العلم، هو لعلها جمهور العلماء من أهل الفقه والحديث،
لا بأس، ماشي.
تمام. قال أبو عمر: جمهور العلماء من أهل الفقه والحديث يقولون الرعد ملك يزجر السحاب، وقد يجوز أن يكون زجره لها تسبيحا لقوله تعالى: ويسبح الرعد بحمده، والرعد لا يعلمه الناس إلا بذلك الصوت، وجائز أن يكون ذلك تسبيحه، قال الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقد قال أهل العلم بتأويل القرآن في قوله تعالى: يا جبال أوبي معه، أي سبحي معه. وروى بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أقبلت يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أخبرنا عن الرعد ما هو؟ قال: ملك من الملائكة موكل بالسحاب، معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء. قالوا: فما هذا الصوت الذي يسمع؟ قال: زجره السحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر. قالوا: صدقت. وروي عن علي رضي الله عنه قال: الرعد ملك والبرق مخارق من حديد. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن كعبا أرسل إليه يسأله عن الرعد فقال: هو ملك يزجر السحاب كما يزجر الحادي، أو قال الراعي الخبيث الإبلاء، إذا شذت سحابة ضمها أو يفضي إلى الأرض صعق من يبصره. وعن الضحاك عن ابن عباس قال: الرعد ملك من الملائكة يزجر السحاب اسمه الرعد، وهو الذي تسمعون صوته. وعن عكرمة قال: الرعد ملك يزجر السحاب يزجرها الله به كالحادي بالإبل. وعن مجاهد قال: الرعد ملك يزجر السحاب. وعن السدي عن أصحابه قالوا: الرعد ملك
لكن
يقال.
ما معنى الخبيث هنا؟ فلعلها أو قال الراعي الحثيث مثلا، يعني لأن الخبيث هنا ما معنى لا دخل لها خاصة مع الملك، يعني ولو كان مقصود التشبيه يعني.
هو لعله من تعنيفه للإبل.
لكن الثاني حادي. نعم.
وعن مجاهد قال: الرعد ملك يزجر السحاب. وعن السدي عن أصحابه قالوا: الرعد ملك يقال له الرعد، يأمره الله بما يريد أن يمطر. وذكر عبد الرزاق عن معمر قال: سألت الزهري عن الرعد فقال: الله أعلم. قال عبد الرزاق: وحدثني أبي أن وهب بن منبه سئل عن الرعد فقال: الله أعلم. أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال: حدثنا محمد بن يحيى بن عمرو بن حرب عن سفيان بن عيينة قال: قلت لعبد الله بن طاووس: ما كان أبوك يقول إذا سمع الرعد؟ قال: كان يقول: سبحان من سبحت له سبحانه. ورواه زمعة بن صالح.
لعلها سبحت.
تمام. سبحان من سبحت له سبحانه. تمام. ورواه زمعة بن صالح عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه كان إذا سمع الرعد يقول: سبحان من سبحت له. وروى ابن علية عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس مثله، رحمكم الله. قال أبو عمر: فهذا ما لسلف المسلمين من الصحابة والتابعين في الرعد، وقد جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثنا به أبو محمد عبد الله بن محمد بن أسد. قال: حدثنا حمزة بن محمد قال: حدثنا أحمد بن شعيب قال: أخبرنا محمد بن علي بن حرب قال: حدثنا سنان بن حاتم قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد عن أبي مطرف عن سالم عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد والبرق قال: اللهم لا تقتلنا غضبا ولا تقتلنا نقمة وعافنا قبل ذلك. قال أحمد بن شعيب: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الحجاج عن أبي مطرف أنه سمع سالم بن عبد الله بن عمر يحدث عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. قال رحمه الله: باب ما جاء في تركة النبي صلى الله عليه وسلم. مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق فيسأله ميراثهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت لهن عائشة: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا فهو صدقة؟ هكذا روي هذا الحديث عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، كلاهما جعل الحديث لعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتبعه يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، كلاهما جعل الحديث لعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه معمر وعقيل وعبيد الله بن عمر وأسامة بن زيد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصواب عندهم. وقد رواه إسحاق بن محمد الفراوي عن مالك كذلك، وليس هذا الحديث عند ابن عيينة إلا عن معمر عن الزهري. وقد ذكرنا الأسانيد بذلك عن هؤلاء كلهم في التمهيد، واختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فإن لا نورث ما تركناه فهو صدقة. فقال قوم من أهل البصرة منهم ابن علية: هذا مما خص به نبينا صلى الله عليه وسلم زيادة في فضله، كما خص بما خص به من نكاح فوق الأربعة بالموهوبة من غير صداق، إلى أشياء خصه الله بها زيادة في فضائله صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون: بل ذلك للأنبياء كلهم، لا يورثون وما تركوا فهو صدقة. واحتج بما ذكره أبو الحسن الدارقطني، قال: حدثنا أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، قال: حدثنا عبد الله بن أبي أمية النحاس، قال: قرئ على مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: حدثنا أبو بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن معشر الأنبياء ما تركناه فهو صدقة. وبما حدثنا سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن أصبع، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي. وهذا الحديث رواه مالك في الموطأ، وهذا الحديث رواه مالك في الموطأ عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دنانير ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. هكذا قال يحيى دنانير وغيره من رواة الموطأ يقولون: لا يقتسم ورثتي دينارا. وهذا الحديث ذكره مالك في هذا الباب بعد حديثه عن ابن شهاب المذكور. قال أبو عمر: على هذين القولين جماعة علماء السلف إلا الروافض، وهم لا يعدون خلافا لشذوذهم فيما ذهبوا إليه في هذا الباب عن سبيل المؤمنين، ولا حجة لهم في قول الله تعالى: وورث سليمان داود، وقوله: يرثني ويرث من آل يعقوب، لأن سليمان إنما ورث من داود النبوة والعلم والحكمة. كذلك قال جماعة العلماء بتأويل القرآن، وكذلك قالوا في قوله تعالى: يرثني ويرث من آل يعقوب، إلا الحسن، فإنه قال: يرثني ويرث من آل يعقوب النبوة والحكمة. وكيف يسوغ لمسلم أن يظن أن أبا بكر رضي الله عنه منع فاطمة ميراثها من أبيها صلى الله عليه وسلم؟ ومعلوم عند جماعة العلماء أن أبا بكر رضي الله عنه كان يعطي الأحمر والأسود ويسوي بين الناس في العطاء، ولم يستأثر لنفسه بشيء، ويستحيل في العقل أن يمنع فاطمة ويرده على سائر المسلمين. وقد أمر بنيه أن يردوا ما زاد في ماله منذ ولي أمر المسلمين إلى بيت المال، وقال: إنما كان لنا من أموالهم ما لبسنا على ظهورنا وما أكلنا من طعامهم. وروى أبو ضمرة أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أبا بكر لما حضرته الوفاة قال لعائشة: ليس عند آل أبي بكر شيء غير هذه اللقحة والغلام الصغير، كان يعمل سيوف المسلمين ويخدمنا، فإذا مت فادفعيه إلى عمر. فلما مات دفعته إلى عمر، فقال عمر: رحم الله أبا بكر، لقد أتعب من بعده. قال أبو عمر: لم ير أبو بكر مما يخلفه في رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني النضير وفدك وسهمه بخيبر وغير ذلك مما أفاء الله عليه إلا أن يليه بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فينفق فيم نعم
لم يرى أبو بكر فيما خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني النضير وفدك وسهمه
تمام
بخيبر وغير ذلك مما أفاء الله عليه إلا أن يليه.
تمام تمام قال أبو عمر: لم ير أبو بكر فيما خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني النضير وفدك وسهمه بخيبر وغير ذلك مما أفاء الله عليه إلا أن يليه بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، فينفق منه على عيال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأخذ منه لهم كل عام قوت العام، ويجعل ما فضل في الكراع والسلاح كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي هذه الولاية تخاصم إليه علي والعباس ليليها كل واحد منهما بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يليها به. وروى حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي بكر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعول، وأنفق على ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق. قال أبو عمر: الأحاديث في هذا الباب كثيرة في تركة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما تخاصم فيه العباس وعلي، وفي ظواهرها اختلاف وتدافع، وقد ذكرتها على ما وصل إلي منها في التمهيد، والذي ذكرت في هذا الباب
في هذا
كاف
الكتاب
والذي ذكرت في هذا الكتاب كاف مقنع، والله الموفق للصواب.
نعم جزاكم الله خير
آمين يا رب.
شيخ مصطفى. نعم يا شيخ تفضل يا شيخ مصطفى تسمح سلام حاضر سلام كتاب جهنم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله: كتاب جهنم. باب ما جاء في صفة جهنم. مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نار بني آدم التي يوقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقالوا: يا رسول الله إن كانت لكافية. قال: إنها فضلت عليها 69 جزءا. مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أترونها حمراء كنار قال أترونها حمراء كناركم هذه، لهي أسود من القار والقار الزفت. قال أبو عمر: حديث مالك عن عمه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه، ومعناه مرفوع، لأنه لا يدرك مثله بالرأي، ولا يكون إلا توقيفا. وفيه قوله أسود من القار، وهي لغة مهجورة، واللغة الفصيحة أشد سوادا من القار وأشد بياضا. وليس في هذا الباب مدخل للقول والنظر، وإنما فيه التسليم والوقوف عند التوقيف وبالله التوفيق. وقد جاء عن ابن مسعود وابن عباس وأنس في صفة جهنم ما يعلم أنه لم يقول ذلك، أو ما يعلم أنه لم يق أنهم ما يعلم
ما يعلم أنهم لم يقولوا ذلك إلا بما علموه وما وقفوا عليه. روى الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال: إن ناركم هذه ليست مثل نار جهنم، لا ينتفع بها أحد، أو أنها لما نزلت ضرب بها البحر ضربتين.
ضرب بها البحر ضربتين. ضرب بها البحر ضربتين، ولولا ذلك لم ينتفع أحد بها، أو لم
لم
ينتفع أحد
ينتفع.
بها. نعم. وقد ذكرنا إسناده في التمهيد. وقد روى إسرائيل عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إن ناركم هذه جزء من 70 من النار، قد ضرب بها البحر حين أنزلت 7 مرار. تبقى قد ضرب بها. نعم. قد ضرب بها البحر حين أنزلت 7 مرار، ولولا ذلك ما انتفع بها أو ما انتفع بها. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يعلى، قال حدثنا يعلى بن عبيد وعبد الله بن نمير قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن نفيع بن الحارث عن أنس بن مالك قال: إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، ولولا أنها أطفئت بالماء مرتين ما انتفعتم بها، وإنها لتدعو الله ألا يعيدها بتلك النار أبدا. قال: وحدثنا زيد بن الحباب عن محمد بن مسلم عن ميسرة عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سأل رجلا من اليهود لم يرى في اليهود مثله عن النار الكبرى، فقال: البحر يبعث الله الريح الدبور على البحور فتعود نارا فهي النار الكبرى. قال أبو عمر: محمد بن مسلم الطائفي وميسرة بن عمار الأشجعي ثقتان لا بأس بهما جميعا. قال رحمه الله: كتاب الصدقة، باب الترغيب في الصدقة. مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي الحباب سعيد بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، كان إنما يضعها في كف الرحمن يربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فلوه، نعم، أو فصيله، حتى تكون مثل الجبل. هكذا رواه يحيى، هكذا روى يحيى هذا الحديث مرسلا، وتابعه أكثر الرواة للموطأ على إرساله. وممن تابعه ابن وهب وابن القاسم وأبو المصعب ومطرف، رواه ابن بكير ومعن بن عيسى مسندا عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي الحباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك رواه ابن عجلان وكان ثقة عن أبي الحباب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا عبد الوارث قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا الخشني قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ما من عبد يتصدق بصدقة من كسب طيب فيضعها في حق ولا يقبل الله إلا طيبا، ولا يصعد إلى السماء إلا طيب، إلا كان كأنما وضعها في يد الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم فلوه وفصيله، حتى إن اللقمة أو التمرة لتأتي يوم القيامة مثل الجبل العظيم. قال سفيان: ألم تعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات؟ وقال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. نعم، استدلال يعني.
نعم. قال أبو عمر: كان ابن عيينة كثيرا ما يفسر الحديث بالقرآن، وكان عالما بتأويل القرآن والحديث. ومعنى ما قاله ابن عيينة موجود عن ابن مسعود قال: إن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل. وتلا: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وروى معمر عن أيوب عن القاسم بن محمد عن أبي هريرة قال: إن الله يقبل الصدقة إذا كانت من طيب ويأخذها بيمينه. وذكر معنى حديث مالك عن يحيى بن سعيد في هذا الباب. نعم، يقصد يعني سيدنا الآية اللي هي في التوبة: ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، يعني هو يستدل بالآية: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده على الصدقة.
معنى
يعني
ما قاله ابن عيينة موجود عن ابن مسعود قال: إن الصدقة تقع، واستشهد بالآية: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، آية الشورى. وكان سفيان استدل أيضا بآية: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يربي في معنى ثالث لها في الروم، مش كده؟ وما أتيتم من ربا. نعم، ولا فين؟
ليربوا في أموال الناس. نعم
نعم. وما آتيتم من زكاة
أقصد
تريدون
يعني
وجه الله فأولئك هم
ما علاقة
المضعفون.
استدلاله وهو الذي يقبل التوبة عن عبادي باستدلاله على الصدقة، أن الله يقبل الصدقة يعني. أنا ظننت هو يقصد الآية اللي في التوبة، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. الله أعلم.
نعم، هي الصريحة في هذا يعني الباب.
نعم.
يمكن المقصود يعني إن التوبة في مقابل السيئات يعني يقبل العمل الصالح، وإن التوبة أحد أفراد العمل الصالح، لعله والله أعلم، لكن المسألة مسألة نقل، فينظر يعني ما الذي قاله بالضبط.
نعم. نعم، أحسن الله إليك. وروى معمر عن أيوب عن القاسم بن محمد عن أبي هريرة قال: إن الله يقبل الصدقة إذا كانت من طيب ويأخذها بيمينه. وذكر معنى حديث مالك عن يحيى بن سعيد في هذا الباب. وأما قوله يأخذها بيمينه فهذا مجاز، وحسن عبارة أو وحسن عبارة عن قبول الله تعالى للصدقة، ومعنى أخذ الله لها قبوله تبارك وتعالى. لا يشبه قبوله تبارك وتعالى لا يشبهه شيء وليس كمثله شيء، وهو السميع العليم. وفي هذا الحديث: إن الله لا يقبل من الصدقة إلا الطيب، والطيب الحلال. بهذا جاء القرآن فقال: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وفي فضل الصدقة آثار كثيرة، قد ذكرنا ما حضرنا ذكره في التمهيد.
ذكره
قد ذكرنا ما حضرنا ذكره في التمهيد، منها ما حدثنا خلف بن القاسم قال: حدثنا أبو الطاهر محمد بن أحمد بن بجير القاضي قال: حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال: حدثنا الحكم بن يعلى قال: حدثنا عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. رواه عدي بن حاتم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. نعم، جزاك الله خيرا شيخ مصطفى.
اللهم آمين يا رب.
نعم، يختم لنا شيخ ايمان.
نعم، جزاكم الله خير.
يا
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستذكار قال: مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أموالي إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس رضي الله عنه: فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله عز وجل، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، فقد سمعت ما قلت فيه، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. قال أبو عمر: هكذا روى هذا الحديث أكثر رواة الموطأ عن مالك، كلهم قال فيه أو كلهم قال فيه فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه كلهم. نعم. وكذلك رواه علي بن عبد العزيز عن القعنبي عن مالك، رواه إسماعيل بن إسحاق عن القعنبي فقال فيه: فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقاربه وبني عمه. ولم يختلف العلماء أن الأقارب وبني العم ها هنا هم أقارب أبي طلحة، لا أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره، وقد روي ذلك منصوصا من رواية الثقات أيضا. قال حدثنا أحمد بن قاسم قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد
تقريبا
الله.
سيدنا أنس أخبر أنه قسمها على جماعة منهم أبي بن كعب، حتى إنه ذكر
نعم
أنه لم يصب منها شيئا.
ورد أسماء بعض من أخذوا من هذه الصدقة،
نعم
ظن كان فيهم كعب بن مالك وأبي بن كعب وأقارن يعني.
نعم اثنين ثلاثة كده، حتى سيدنا أنس قال يعني إن هو لم يصب منها شيء.
نعم جزاك الله خيرا.
نعم
قال حدثنا احمد بن قاسم قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا بشر بن الوليد قال حدثنا عبد العزيز ابن ابي سلمة الماجشون عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جاء ابو طلحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر قال وكانت دار ابن جعفر والدار التي تليها إلى قصر ابن جليلة حوائط لأبي طلحة، وقد كان قصر بني جديلة أو جديلة حائطا لأبي طلحة يقال له بيرحاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من مائها ويأكل من تمرها، فجاء أبو طلحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء فهي لله ولرسوله، أرجو بره وزخره، اجعلها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك يا أبا طلحة، ما الرابح؟ قد قبلناه منك ورددناه عليك، فاجعله في الأقربين. فتصدق به أبو طلحة على ذوي رحمه، فكان منهم أبي بن كعب وحسان بن ثابت. قال فباع حسان نصيبه من معاوية، فقيل له يا حسان تبيع صدقة أبي طلحة؟ فقال ألا أبتع صاعا من تمر بصاع من درهم من دراهم. حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا محمد بن فطيس قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا أبي عن ثمامة عن أنس وحميد الطويل عن أنس وهذا لفظ أبي. قال أنس كانت لأبي طلحة أرض فجعلها لله تعالى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له جعلها في أقاربك، فجعلها لحسان وأبي. قال أنس وكان أقرب إليه مني. قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال وبلغني عن محمد بن عبد الله الأنصاري أنه قال أبو طلحة الأنصاري زيد بن سهل بن الأسود بن حزام بن عمرو بن زيد بن حرام ولا بن حزام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار وحسان بن ثابت ابن المنذر بن حزام، يجتمع مع أبي طلحة وحسان في حزام.
بيبين
قال أبي بن
هما أقرب يعني.
يعني هما كيف هما أقرب من أنس يعني.
نعم.
قال أبي بن كعب بن قيس بن عتيك بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار. قال الأنصاري بين أبي طلحة وأبي ستة آباء، قال وعمرو بن مالك يجمع حسانا وأبيا وأبا طلحة. قال أبو عمر قد ذكرنا في التمهيد ما بدا إلينا من وجوه معاني حديث أنس في قصة أبي طلحة وتقصينا ذلك هناك، ونذكرها هنا طرفا. فمن ذلك أنه جائز أن يضاف إلى الرجل الفاضل حب المال، وجائز أن يضيف ذلك إلى نفسه. وقد قال أبو بكر لعائشة رضي الله عنهما ما أجد أحب إلي غنى منك ولا أعز علي فقرا منك. وفيه إباحة دخول جنات الأصدقاء والإخوان الأصفياء والأكل من ثمارها والشرب من مائها بغير إذنهم. وذلك كله إذا علم أن نفس صاحبها تطيب بذلك، ولم يكن ممن يتشاح الناس فيه وكان تافها. وقيل إن كسب العقار من شأن الأبرار، وأن اكتساب ذلك بالهبة وغير الهبة مباح حلال أخذ الناس فيه، وكان تائها لا باد لهم.
ما معنى هذا؟ وقيل إن كسب من شأن الأبرار، وأن اكتساب ذلك بالهبة وغير الهبة مباح حلال أخذ الناس فيه،
يعني كسب العقار يعني، ولا تقصد حضرتك تائها؟
المعنى كله يعني، وكان تائها لا باد لهم، يعني ما هذا كله؟
كسب العقار يعني ان الـ الأبرار يبيحون عقارهم وبستانهم ومالهم من مال.
عقار الأرض ولا غير المنقول، يعني الأرض والدار. ماشي،
يبيحون ذلك بهبة وبغير هبة، أن يأخذ منه الناس، هذا من شأن الأبرار.
يعني
وكان تائها
المقصود هنا بالكسب البذل، يعني
البذل يعني
يبيحه، يعني
يبيح ذلك للناس بهبة وبغير
نعم.
هبة.
وأن
لكن
اكتساب
وكان
انتقل بقى للطرف الثاني الذي سيأخذ، يعني
نعم،
يعني
وكان
يأخذ
تائها
بالهبة ويأخذ بغير الهبة، يتناول طالما يعلم طيب نفس صاحبه.
نعم، على الشرط الذي ذكره في الفقرة السابقة.
نعم، طيب يبقى بقى وكان تائها. مباح حلال أخذ الناس منه وفيه تمشي، وكان تائها لا باد لهم. المشكلة إن هي يعني بتعبير ابن عبد البر، وإلا كنا بحثنا عنها يعني. وكان تائها لا باد لهم. نعم، طيب نجعلها إن شاء الله ننظر فيه.
قال: وفيه دليل على أنه يستعذب الماء للفضلاء الجلة العلماء، وفيه أن من أخرج شيئا من ماله فجائز جعله حيث أراه الله من سبل الخير، وجائز أن يشاور فيه ويصدر عنه برأي من يثق برأيه في ذلك، وليس ذلك وجه معلوم لا يتعدى، وليس ذلك وجه معلوم لا يتعدى، كما قال من قال معنى قول الرجل لله وفي سبيل الله كذا دون كذا،
يعني له
وليس
وجه كلام،
لذلك وليس
وفيه
لذلك
أن من أخرج شيئا من ماله فجائز جعله حيث أراه الله من سبل الخير، وجائز أن يشاور فيه ويصدر عنه برأي من يثق برأيه في ذلك، وليس ذلك وجه معلوم لا يتعدى. يعني الأبواب كثيرة، كما قال من قال معنى قول الرجل لله وفي سبيل الله كذا دون. فكأن ابن عبد البر رحمه الله يعيبه صاحب هذا القول وقصره
نعم،
على
هو
شيء
يعيب،
ده.
هو يعيب من خصص يعيب من خصصه بوجه معلوم كذا دون كذا، لكن أنا أقول وليس ذلك وليس لذلك وليس
وليس
لذلك وجه معلوم.
يعني باللام، يعني تمشي. نعم، وليس لذلك وجه معلوم لا يتعدى. نعم،
قال: وفيه دليل على أن الصدقة على الأقارب الفضلاء من أعمال البر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشهد إلا بالأفضل من الأعمال، فقد قالوا: الصدقة على الأقارب صدقة واصلة. وقد فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة على الأقارب على العتق بدليل حديث بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار عن ميمونة رضي الله عنها قالت: كانت لي جارية فأعتقتها فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: أجرك الله، لو أعطيتها إخوانك كان أعظم لأجرك. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا حمزة قال
أظن
حدثنا
الرواية
أحمد.
أخوانك صح؟
الرواية نعم أظنها أخوالك. نعم. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا حمزة قال حدثنا أحمد بن شعيب النسائي ده. قال حدثنا هناد بن سري عن عبدة عن ابن إسحاق عن بكير بن الأشج فذكره. وروى سفيان بن عيينة قال حدثنا محمد بن منكدر قال: لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال زيد بن حارثة: اللهم إنك تعلم أنه ليس مال أحب إلي من فرس هذا. وكان له فرس يقال له سبل، فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا في سبيل الله. فقال لأسامة: تقبضه. فكأن زيدا وجد من ذلك في نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد قبلها منك. طبعا ده مرسل. وروى حماد بن منقطع يعني. وروى حماد بن زيد عن عمرو
المنكدر يعني.
عشان محمد بن المنكدر مع زيد بن حارثة، وقد تقدمت وفاة زيد رضي الله عنه. قال: وروى حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن المنكدر مثله. مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا السائل وإن جاء على فرس. أعطوا السائل وإن جاء على فرس. هكذا؟
أعطوا يعني ابذلوا له صدقة يعني.
نعم. قال أبو عمر: لا أعلم في هذا الحديث خلافا، وقد روي معناه من حديث حسين بن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه من الفقه الحض على إعطاء السائل، وهذا عندي مرتب على ما قد مضى في هذا الكتاب من الأحاديث المسندة الصحاح في كراهة السؤال لمن معه ما يعد به ما يغدو به وما يعشيه، ما يغدو به وما يعشيه وما يعيشه، ما يغديه وما يعشيه. نعم 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 أحسن الله عليكم. وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في أن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، يعني قويا على الخدمة والاكتساب بهما. وإذا كان السائل لا يقدر على التصرف في السؤال إلا بدابة تحمل راحلته، ولم يكن له معيشة ولا حرفة، فجائز له السؤال، والله أعلم، على ظاهر هذا الحديث على أنه حديث ليس مما تقطع به الحجة. وقد اختلف الفقهاء في من تحل له الصدقة المفروضة، ورأوا أو رأى أكثرهم أن من لم يكن له في داره فضل على سكنه ولا في خادمه فضل عمن يقوم بخدمته، وكذلك الدابة إذا احتاج إليها وليس له مال غيرها أنه فقير تحل له الصدقة، ما أكثر الفقراء اليوم. وقد ذكرنا اختلافهم في هذا المعنى فيما سلف من كتابنا هذا، والحمد لله. الحديث الذي ذكرناه: حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مصعب عن يحيى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت حسين عن أبيها رضي الله عنه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للسائل حق وإن جاء على فرس. وقد روى أيضا من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن السؤال يكذبون ما أفلح من ردهم. وهذه أحاديث ليست بالقوية، وقد ذكرنا أسانيدها في التمهيد.
نعم، نقف هنا
إن شاء الله،
ويبقى لنا نسير إن شاء الله قريب من 46-45 صفحة، فنختم إن شاء الله غدا.
إن شاء الله.
اللهم يسر.
شاء
لو
الله.
تسمح حسين جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام
الشيخ
عليكم.
مصطفى كان، الشيخ مصطفى كان يتكلم.